السكينة للسياحة، مشاعر وشعائر. شركة السكينة للسياحة تقدم أقوى العروض للحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهز الفرصة واحجز معنا عمرة رمضان من الآن قبل فوات الأوان. الأعداد محدودة والأسبقية بالحج. عمرة أول رمضان تبدأ من 8500 جنيه، عمرة آخر رمضان تبدأ من 12500 جنيه، عمرة الشهر كاملا تبدأ من 13550 جنيه. السكينة للسياحة، مشاعر وشعائر. أقوى عروض الحج لموسم هذا العام فقط من السكينة للسياحة، مع باقة من علماء قناة الرحمة الفضائية. احجز معنا والحق مكانك بمقدم 500 جنيه فقط. الأسبقية بأولوية الحجز والتقديم بأصل جواز السفر فقط. السكينة للسياحة، رواد التميز والخدمة الراقية. رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمود حسان. السكينة للسياحة على خطى الحبيب. للحجز والاستعلام اتصل على 011-266-3906-01-50-38-98. أرضي رقم 022-434-9707. السكينة ترافل، أقوى البرامج وأفضل العروض. مع السكينة ترافل على خطى الحبيب.
يا كعبة الله العلي الأول، ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من سيرهم وشيء من قصصهم، إذ الله قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إلى شيء من الأمور التي اشترك الأنبياء فيها عليهم الصلاة والسلام، سبقت الإشارة إلى أن كل نبي من الأنبياء أيده الله عز وجل بمعجزة، والأصح أن يقال بآية، كي يستدل بها على نبوته. ولقد دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات، أي من المعجزات، ما على مثله آمن البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. وسبقت الإشارة إلى بعض هذه المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام أيد بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى، والتي انفلق البحر بها. وكذلك أيد عليه الصلاة والسلام باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، فتلك آية أخرى. وسليمان أيد بالريح، سخرت له تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وداود سبحت الجبال معه والطيور معه، وألان الله له الحديد. وصالح أيد بالناقة. هناك آيات ذكرت كثيرة في كتاب الله، وآيات لم تذكر في كتاب الله، كما أن بعض المرسلين ذكر اسمه في الكتاب العزيز وبعضهم لم يذكر اسمه، فكذا بعض الآيات ذكرت وبعضها لم تذكر. فأقول وبالله التوفيق، واستفدنا في ذلك وفي بيان تلك الآيات في درس مضى، أما في هذا المجلس إن شاء الله وبشيء من الإسهاب والتفصيل أتناول شيئا من المعجزات أو من الآيات التي جرت على عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كتأييد لهذا النبي الكريم من عند الله عز وجل. وسلفت الإشارة إلى أن أعظم آية أوتاها الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فالقرآن أعظم آية أعيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وفضلا عن أن القرآن فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل وليس بالهزل، وهو الذي يرشد إلى كل خير وينهى عن كل شر، وهو أعظم معجزة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا من باب آخر، وكما أشار العلماء فإن الأمم إذا برعت في شيء تكون الآية في كثير من الأحيان من جنس الذي برعوا فيه. فلما كان العرب بلغاء وشعراء وخطباء جاءتهم معجزة تغطي على كل ذلك، هي من نفس الجنس لكنه كلام الله الذي ليس ثم كلام أحسن منه ولا أفضل منه على الإطلاق، فضلا عما يتضمنه من أوامر ونواهي وزواجر ومبشرات. وألفت النظر أيضا إلى أن عيسى عليه السلام كان في وسط قوم لهم علم بالطب، فجاءتهم الآية على يد عيسى عليه السلام أعظم بكثير بكثير مما برعوا فيه. فإذا كانوا برعوا في الطب، فعيسى عليه السلام وبإذن الله كان يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى، وكل ذلك بإذن الله. وموسى عليه السلام كان في زمانه قد تفشى السحر، فجاءت الآية الكبرى من عند الله، ليست بسحر إنما آية عظمى من عند الله، عصا تتحول إلى حية تسعى. وهكذا، ففي الغالب كانت المعجزات تأتي من جنس الشيء الذي برع القوم فيه للدلالة على عجزهم وعلى نبوة نبيهم الكريم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. فأرجو إلى القرآن كمعجزة عظمى وكآية عظمى، فأقول إن القرآن يمتاز عن سائر الآيات التي أيد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ببقائه يتلى في كل زمان ومكان. أما الآية التي أيد بها صالح مثلا على سبيل المثال وهي الناقة، فالذين رأوها هم القوم الذين عاصروه فقط. أما القرآن فنتلوه ويتلوه آباؤنا من قبلنا، تلاه آباؤنا من قبلنا ويتلوه أبناؤنا من بعدنا إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. فنقرأ القرآن فنرى فيه كل جميل، نرى فيه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأي كلام أجمل من هذا؟ أي كلام أجمل من هذا؟ أي كلام أجمل من قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أي كلام أجمل من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ففي كل باب نرى هداية القرآن للتي هي أقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فنرى في كتاب الله القرآن يهدي للتي هي أقوم في باب الأديان، فلا إله إلا الله هذا الدين الحق، لا إله مع الله، لا شريك له، لا ند له، لا نظير ولا مثيل له، لا والد له ولا صاحبة ولا ولد. فأي دين أفضل من هذا؟ لا تتشتت عقولنا، بل عقولنا وقلوبنا وجوارحنا مجتمعة على لا إله إلا الله. لا تعصف بنا العواصف ولا الأهواء. إذا أردنا شيئا سألنا الله، إذا خفنا من شيء تعوذنا بالله. خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. فمن هداية القرآن للتي هي أقوم هدايته لنا في باب العقيدة والتوحيد، إيمان بالله وحده لا شريك له، إيمان بالملائكة وبالرسل الكرام وبالكتب المنزلة وبالقدر خيره وشره، وكذا الإيمان باليوم الآخر. هداية للتي أقوم في حفظ العقول، فنهينا عن الخمر التي تذهب بعقولنا وتجعل الرجل الحليم يتصرف تصرف المجانين والطائشين، تجعل الرجل الحليم يعبث بعذرته ويعتدي على أمه وابنته. نهينا عن هذه الخمر التي تستنزف العقول وتورث العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا من هداية القرآن للتي هي أقوم في باب حفظ العقول. في باب حفظ الأبدان كذلك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حفاظ على الأبدان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نجد حفاظا على النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نجد هداية للتي هي أقوم كذلك في باب المحافظة على الأموال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نرى هداية للتي أقوم في باب المحافظة على الأعراض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نرى قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. هم الذين يلمزون الناس ويطعنون فيهم ويعيبونهم بالأقوال والأفعال. نرى: ولا يغتب بعضكم بعضا. نرى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم قال نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، هداية للتي أقوى في كل الأبواب، للقرآن هداية للتي هي أقوى في كل الأبواب. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، يخبرنا بما هو آت وبما قد فات، نقرأه تلين له قلوبنا وتنزرف الدموع من عيوننا وتقشعر له أبداننا. كتاب الله أعظم آية أوتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال يحفظ في الصدور ويتلى في كل مقام، يتلى كتاب الله في المحاريب فترق له القلوب وتنزرف من تلاوته الدموع. كتاب الله في هداية لكل خير ونهي عن كل شر، فيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الكتاب العزيز أفضل كتاب نزل على أفضل رسول في خير أمة أخرجت للناس في خير البقاع مكة البلد الحرام، نزل به خير ملك وهو جبريل الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه المعجزة الكبرى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم التي ما زالت بأيدينا وبأيدي أبنائنا وإخواننا وأخواتنا، فمن شاء فليطلع على هذا القرآن وعلى الهدي الذي فيه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فيه بيان أن الله لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين، لا يحب ربنا الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب الكاذبين، فيه كل خير فالحمد لله. فمن أراد أن يستدل على نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فليطلع على هذا القرآن، نشهد أنه من عند الله، نشهد أن الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. قرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي يريد أن يستدل على نبوة رسولنا فهو القرآن الذي أنزل عليه، فيه كل خير وكل حق وكل صدق وكل بيان، فالحمد لله على هذا القرآن الكريم العظيم المجيد المبارك العزيز. أوصاف الخير مجتمعة فيه وكل الأوصاف الطيبة في هذا الكتاب العزيز. هذا وقد أيد رسولنا صلى الله عليه وسلم بمعجزات أخر عليه الصلاة والسلام، فمنها رحلتي الإسراء والمعراج، رحلتي الإسراء والمعراج إذ أسري برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة، وأوحى الله إليه وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، عالمه معلوم في قصة الإسراء والمعراج التي تواترت بها الأخبار عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تشكك أهل الشرك فيها وطلبوا من رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى ولم يكن زاره جلاه الله له، فطفق يصف المسجد الأقصى وهو أمام عينيه وصفا من أدق الأوصاف. فقال أهل الشرك: أما الوصف فقد صدق، صلوات ربي وسلامه على النبي الكريم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام برحلتي الإسراء والمعراج، وكما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كذا قال الله سبحانه وتعالى، وقال أيضا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، عليه صلوات الله وسلامه وعلى سائر المرسلين. وسمى معجزات أخر غير القرآن وغير رحلتي الإسراء والمعراج. فمن ذلك أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، سألوه معجزة، فأراهم انشقاق القمر، انشق القمر انفلق فلقتين، فلقة على هذا الجبل وفلقة على الجبل المقابل له من الناحية الأخرى، نصف القمر على هذا ونصفه على الجانب الآخر. سبحان الله، في ليلة واحدة حصل ذلك. قال أهل الشرك: سحرنا محمد. فقال بعضهم وبعض عقلائهم: إن كان محمد قد سحرنا فإنه لن يسحر المسافرين، فانتظروا حتى يرجع المسافرون نسألهم هل انشق القمر. فلما رجع المسافرون من سفرهم وأسألهم القرشيون، فأفادوا بنعم قد حدثت تلك المعجزة ورأيناها في أسفارنا. في ذلك يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي يقولوا أن محمدا ما زال مستمرا في سحرنا. هكذا كانوا يقولون. فالآيات والمعجزات لا تنشئ إيمانا إلا لمن كتب الله له الهداية. المعجزة الآية بنفسها لا تنشئ إيمانا في النفوس، إنما الذي يمن على الأشخاص بالهداية هو الله. وإنما الآيات قد تكون سببا في بعض المواطن ولا تكون، كانت سببا في إيمان سحرة فرعون لما ألقى موسى العصا فتحولت إلى حية تسعى والتقمت ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. ولكن من لم يكتب الله له الهداية كفرعون وهامان وأمثالهم لم يهتدوا بالآية، بل اتهموا موسى أيضا بأنه ساحر، وكذا اتهموا هارون عليه السلام. فالحاصل أن الآيات لا تنشئ إيمانا إلا عند من كتب الله له الإيمان. قال تعالى: أو قد انتفع قوم بالآيات كانتفاع أصحاب الأخدود الذين رأوا الغلام وهو يصلب وهو يضرب بسهم ولم تصبه السهام، إلا لما قال ملكهم آنذاك: بسم الله رب الغلام. فقال الناس كلهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. إلا أن من كتب الله له الغواية لم يزل مستمرا على شركه وكفره وضلاله. وقد رأى قوم إبراهيم عليه السلام رأوا يخرج من النار بعد أن أضرموا له الجحيم، ولكن ما آمنوا أيضا بل اتهموه بشتى الاتهامات، والتي منها أنه عليه الصلاة والسلام ساحر من السحرة. فالآيات لا تنشئ إيمانا، إنما إذا أراد الله لقوم هداية كانت الآيات سببا، وتكون أيضا سببا في زيادة الإيمان أحيانا، كما قال الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وقبله كان الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. الآية. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زال الحديث متصلا عن المعجزات التي أيد بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعن المعجزات بصفة عامة. وكما سلف، فلا صح أن نقول الآيات بدلا من المعجزات، وذلك لأن الله ذكر ذلك فقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إلى غير ذلك. فأقول إن الآيات لا تنشئ إيمانا في القلوب ولا تحدثه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد وصف قوم فرعون موسى عليه السلام بأنه ساحر مع الآية الكبرى التي أتاهم بها صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى في شأن أقوام: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات لا تحدث إيمانا إلا لمن كتب الله له الهداية، أما من لم يكتب الله له الهداية فسيصف الآيات بأنها سحر، وسيصفها بقبيح الأوصاف. أعود مذكرا ببعض المعجزات الأخرى التي أيد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا أنه أيد بالقرآن، وأيد برحلته الإسراء والمعراج، وأيد بانشقاق القمر كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك أيد بمعجزات أخر، منها حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فأمر امرأة من الأنصار أن تأمر غلامها النجار أن يصنع له شيئا يقف عليه، فصنع له منبرا، فتحول النبي إلى المنبر. فلما تحول النبي إلى المنبر وكان ذلك يوم جمعة والمسجد مكتظ بالصحابة، إذا بالجزع الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويحن لفراق النبي له، ويسمع له صوت كصوت العشار، وما زال في صياح إلى أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فسكنه رويدا رويدا، وهو يسكن رويدا رويدا حتى سكت، حن الجزء لفراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. هكذا كانت الأحجار تسلم عليه، وكانت الأشجار تقبل إليه تقبل عليه. جاء رجل من الأعراب يريد أن يسلم، فسأل النبي آية أي معجزة، فدعا النبي شجرة أمامه، فجاءت الشجرة تشق طريقها حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الذي أريد به الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام أن الدواب كان يعرف لغات بعضها عليه الصلاة والسلام. فقد جاء جمل إلى رسول الله ورغى رغوة وانظرف الدمع من عينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فقام صاحبه وقال: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة؟ إن هذا الجمل قد شكى إلي أنك تجيعه. وعيد الرسول عليه الصلاة والسلام بمعجزات أخر، منها تكثير الطعام والشراب له، فأرسلت أم سليم مع أنس بن مالك طعاما قليلا يكفي رسول الله واحدا معه أو اثنين، لما علمت ورأت في وجهه الجوع. فذهب أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في المسجد مع أصحابه، فقال الرسول لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بطعام؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لكل من في المسجد: قوموا جميعا. فذهبوا جميعا وهم يقاربون 100 إلى بيت أبي طلحة بيت أم سليم، فدخل النبي وبرك على الطعام، وكان طعاما قليلا، فكفى القوم كلهم. ونحوه حدث في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمثل هذه القصة أيضا، فكان الطعام القليل الذي لا يكاد يكفي 2 أو 3 ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يكفي 1000 آمة من الناس، يكفي 100 أحيانا. وأيضا الماء، اشتكى الناس قلة الماء يوم الحديبية، واشتكوا أن البئر نبضت لم يعد فيها ماء، بئر الحديبية، فذهب النبي إليها ودعا وبرك عليه الصلاة والسلام، ففار الماء ونبع الماء يوم الحديبية من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فشرب القوم كلهم واستقوا وسقوا أنعامهم، وكان عددهم يقارب 1500 شخص، ولو كانوا أكثر لكفاهم الماء. ولما شكى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، قلت الأمطار، جاء العيال، هلكت الماشية، عطشنا يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. فدعا الرسول على المنبر: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل، سحا طبقا مدرارا، وما في السماء قطعة سحاب. فبعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، إذا بالسحب تجتمع منها هنا ومنها هنا، وتمطر السماء أسبوعا كاملا، حتى جاء العربي من الباب نفسه يقول: يا رسول الله، أدعو الله أن يصرفها عنا، فقد تهدمت البيوت من كثرة الأمطار، وجاءت السيول، وخشينا على أولادنا، وخشينا على مواشينا وزروعنا. قال النبي: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وبطون الأودية، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر. فتحولت السحب حيث دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الأدلة والمعجزات الإجابة الفورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وشفى الله على يديه الجروح. فيوم خيبر سأل عن علي، قالوا: إنه أرمد يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فبزق في عينيه فبرئ وكأنه لم يشتكها قط، رضي الله عنه. ولما كسرت رجل عبد الله بن عتيك، لما كان يقتل ابن أبي الحقيق، مسحا النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت وكأنه لم يشتكها قط، رضي الله تعالى عنه. فالإجابة الفورية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته، خاصة وإذا تكاثرت وتتابعت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي ابني في نهائي حقوق، وهو شاب ملتزم وبيحفظ القرآن، وجدول الامتحانات نزل يا شيخ عنده من 4 لـ7، من الساعة 4 للساعة 7، وهو بيطلع في نص المدة، فمنقول له يا ابني خش امتحق، فقال لي صلاة المغرب هتروح علي يا جماعة، فمش راضي يدخل الامتحانات غير آخر مادتين عشان وقت المغرب هيبقى في معاده، نعمل ايه يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل له، أو قال بعض الرواة: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. فنعمل بحديث ابن عباس عند الضرورات: الظهر مع العصر 8 ركعات، والمغرب والعشاء 7 ركعات جمع تأخير، فله عذر كي يجمع بين المغرب والعشاء. فليت ابنك كان فقيها حتى لا يضيع على نفسه سنة من الدراسة لقلة فقهه. هداه الله وذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم آمين. أعود قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي عند الكعبة وهو ساجد، وأهل مكة وكبراؤها ينظرون إليه، فقال بعضهم لبعض: كيف تتركونه يعفر جبهته ساجدا بين أظهركم؟ فقال أشقى القوم: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان المشيمة التي تخرج من الناقة بعد الولادة أو مع الولادة، من يأتي بثلى جزور بني فلان يضعه على ظهر محمد وهو ساجد، فذهب أشقى القوم ففعل وأتى بثلى الجزور وضعها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتحرك صلوات الله وسلامه عليه إلى أن ذهب ذائب إلى فاطمة فأتت وأزاحت سل الجزور من على ظهره وأقبلت عليهم تسبهم وتشتمهم. فلما انقضت صلاته عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف، وعد عشرة ما مرت إلا شهور أو إلا سنة وإذا بهم سرعى مقتولين يسحبون إلى قليب بدر، وذلك يوم بدر، فألقوا في قليب منتن مخبث، واستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن دليل نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره بأمور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فانتصرت الروم بعد هزيمتها من الفرس كما أخبر النبي في القرآن المنزل عليه. ولما مات النجاشي وكان بأرض الحبشة ولم تكن هناك وسائل اتصال هاتفي ولا غير هاتفي بالطريقة المطورة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فصلى عليه أربع تكبيرات. ولما قتل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وكذلك جعفر بن أبي طالب بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وما يصرنا أنهم عندنا أو وما يصرهم أنهم عندنا. فالحاصل أن النبي أخبر بأمور لم يكن شهدها ولكنه أخبر بها أصدق إخبار، وكانت كما قال، سواء في الكتاب العزيز إذ الله قال: أنا كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي إخوة يوسف، قال في شأن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفي شأن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فالأدلة على نبوة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوق الحصر بهذا القدر. أجتزئ سائلا الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان والأمن، وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة داعية إلى الحق عاملة به. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نصارى مصر ونصارى العالم بأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ومن قال بغير ذلك فقد كفر وتسبب لنفسه في الخلود في الجحيم. فتوبوا إلى الله معشر النصارى، توبوا إلى الله يتوب الله عليكم، قد استحسنكم على التوبة بقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكذلك أيها الإخوة اعلموا أن أحدا ما لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلذلك الوفود التي تتجه إلى القبور لزيارتها وسؤال أهل القبور كي يكشفوا الضر أو يجيبوا المضطر سعي هؤلاء كلهم في تباب. فالبدوي لا يكشف الضر ولا يجيب مضطر ولا الحسن ولا الحسين ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. فلنلجأ إليه ونسأله ونرجوه ونخشاه ونعبده ونذكره ذكرا كثيرا. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله الكثير المتواصل مع الاستغفار، سائلا الله أن يرحمنا وإياكم وأن يحفظ أمة محمد في مصر وفي سائر بلاد العالم، اللهم أمين، وأن يهب المسيئين منهم للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من